أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ومزية إنما على العطف أنه يعقل منها الحكمان معا. في هذا المطلب يتعرض المصنف إلى ما يمكن أن يقال أنه فارق خامس، وإن لم يصرح الشارح كعادته أن هذا فارق خامس في البين، إلا أنه ليس من البعيد أن يكون كذلك. وحاصل هذا الفارق هو التفريق بين إنما وبين العطف. فإنما يفهم ويتعقل النفي والإثبات فيها معا ودفعة بدون ترتب زماني. فإذا قلت إنما قام زيد، نستفيد في زمان واحد أمران أو أمرين. الأمر الأول أن القيام مخصوص في زيد، وهذا الحكم الإثباتي. والحكم السلبي أن القيام منفي عن زيد، عن غير زيد. فالقضية الموجبة والقضية السالبة تتعقلان معا وفي زمان واحد. هذا بخلافه في باب العطف، فإنه يوجد عندنا ترتب زماني. فإذا قلت قام زيد لا عمرو، تفهم أولا الحكم الموجب وهو قيام زيد، وبعد مجيء حرف العطف اللاء ودخولها على عمرو، نفهم أن القيام غير ثابت لعمر. فالحكم المثبت كان أولا، والحكم المنفي كان ماذا؟ متأخرا، لأن الحكم المنفي إنما يحصل بعد مجيء ماذا؟ بعد مجيء أداة العطف لا في البين. كذلك أيضا في بل، غايته أنه بالعكس، إذ بل يكون ما قبلها منفي كما تقدم. فتقول ما جاء عمرو بل زيد، فنفهم أولا نفي المجيء عن عمرو، وبعد مجيء أداة العطف نفهم ثبوت المجيء إلى زيد. فالحكمان لم يفهما معا، بل كان بينهما تراتبية في الزمان. هذا ما أشار إليه المصنف والشارح. ونشير إلى إشكال حاصله أنه قد يقال أن ما ذكر صحيح، لكن هذا ليس مخصوصا بإنما، فالتقديم مثلا والنفي والاستثناء كذلك أيضا يفهم منهما الحكمان دفعتان وفي زمان واحد، فهما بهذا اللحاظ مثل إنما، فلا وجه لتخصيص البحث بقولك مزية إنما على العاطف، بل كان الأولى أن تقول مزية طرق العطف على طرق القصر على العطف، يعني طرق غير العطف على العطف، حتى يكون البحث أكثر شمولية. فما هو وجه تخصيص ذلك بإنما؟ فضل إشكال. فإذا قلت القائم زيدون استفدنا الحكمان المثبت والمنفي في زمان واحد بلا تراتبية في الزمن. لا، إذا قلت التقديم مثلا القائم زيدون أو ما القائم إلا زيدون في النفي والاستثناء، فلا توجد تراتبية في الزمن. نعم في باب العطف حصلت تراتبية، لماذا؟ لأنه يذكر الطرفان، وحيث أنه يذكر الطرف الأول أولا وبعد ذلك يأتي الطرف الثاني بعد أداة العطف، فلتأخر ذكر الطرفين حصل تأخر في الحكمين، صحيح؟ فلتأخر ذكر الطرفين والتراتبية الزمانية بين الطرفين حصلت التراتبية الزمانية بين الحكمين، لأنه يستحيل وجود الحكم قبل موضوعه، أولا موضوع يكون موجود بعد ذلك يترتب الحكم. وضع الإشكال هكذا قد يشكل على كلام من؟ على كلام المصنف والشارع. هل هذا الإشكال تام أو ليس بتام؟ هذا مقول لمراجعتكم. تعرض إلى هذا الإشكال في حواش التلخيص في صفحة 222. ولهذا قال ومزية إنما على العطف أنه يعقل منها، يعني يفهم يتعقل أنه يعقل أي يفهم منها أي من إنما الحكمان، يا حكمان كل حصر فيه كم؟ إثبات ونفي في الحصر. يقول الحكمان أعني الإثبات للمذكور والنفي عما عداه. شوف هنا ما في لحن الخطاب ما قال هذا وجه خامس للفرق، مع أنه ليس من البعيد أن يكون هذا فارقا خامسا. يقول أعني الإثبات للمذكور والنفي عما عداه، هذا عادة يكون هكذا، وإلا المدار على أن الأول الإثبات للمذكور والنفي عما عداه، إذا كانت القضية قضية ماذا في إنما مو موجبة، بس إذا كانت قضية سالبة يعني إنما غير القائم زيد أو إنما زيد ليس بقائم، فيكون النفي للمذكور والإثبات لما عدا، واضح؟ لكن هذا يصير على الحالة الكثيرة أنه مدخول إنما يكون قضية موجبة. يقول معا يعني يفهم بلحاظ الزمان، دفعة بلحاظ الزمان، بخلاف العطف فإنه يفهم منه أولا الإثبات. هذا الإثبات في وين؟ في لا، أما في بل النفي. نعم. يقول ولهذا لو قال يفهم منه أحد الحكمين أولا ثم الآخر يكون أشمل، صحيح؟ يقول فإنه يفهم منه أولا الإثبات ثم النفي، نحو زيد قائم لا ماذا لا قائد، وبالعكس ذكرنا وبالعكس نحو ما زيد قائما بل قاعدا. هنا قال بل قاعدا، قلنا في كلام تذكرون في الإعراب هنا قبل قاعد، هنا قبل قال قاعدا في تأمل. على أي حال بعد ذلك يشير إلى مطلب يقول وأحسن مواقعها التعريض، من باب الاستطراد. يقول لما كنا نفرق بين إنما والعطف لا بأس أن نشير أنه من أحسن موارد استعمال إنما هو التعريض. والمراد من التعريض الإشارة والتلويح لمدح أسفل الله الإشارة أو التلويح لذم لذم لا على سبيل التصريح. فتارة يقوم المتكلم بذم المخاطب صريحا يسمى تصريح، وتارة يقوم بذمه تلويحا وإشارة فيسمى ماذا؟ تعريض. ولهذا قالوا التعريض أقوى من التصريح. مثل على ذلك بقوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، هنا نلاحظ أن الجملة قصرية حصرية ببركة وجود إنما، لكن الغرض الرئيسي في الآية وللمتكلم ليس هو بيان الحصر، فليس غرضه الأساسي بيان أن المتذكر محصورون في أولي الألباب، إذ هذا أمر واضح معلوم عند المخاطب، إذ المخاطب يعلم أن الذي يتذكر هم من؟ هم أولي الألباب. أما غير أولي الألباب فلا يثبت لهم التذكر، فهذا أمر معلوم عند المخاطب، فليس الغرض الرئيسي حينئذ هو القصر. هو القاصر، بل الغرض من الاتيان بهذه الجملة هو ذم غير أولي الألباب، أعني الكفار. فالآية تريد أن تقول إن الكفار لفرط جهلهم لا يتوقع منهم التذكر والتأمل، بل طمع التأمل والتفكر منهم كطمعه، يعني كطمع التأمل من البهائم. فكما أن الإنسان لا يتوقع من بهيمة أن تتأمل وتتفكر لأنها من باب الصالب بانتفاء الموضوع، فهؤلاء أيضا كذلك. حالهم كحال البهائم بل هم أضل. فغرض الرئيسي مو بيان فقط أن التذكر محصور في أولي الألباب، لا، البيان الرئيسي في الآية ماذا غرضها الرئيسي؟ ذم الكفار. نظير لو كنت تتكلم مع شخص فاسق فتقول له إنما الناجي يوم القيامة هو العادل، ما هو غرضك أن تأتي بهذا الخطاب للفاسق مع أنه ليس بعادل؟ تريد أن تبين أنه إذا كان الناجي هو الفاسق هو العادل، يعني ماذا؟ يعني أنت مصيرك إلى ماذا؟ إلى الخسران. ففي موارد التعريض كثيرا ما يتعرض إلى ماذا؟ ويذكر إنما. واضح الفكرة؟ ولهذا قال وأحسن مواقعها، أي مواقع إنما، التعريض. أشرنا إلى المراد من التعريض، التعريض نحو إنما يتذكر أولو الألباب. يقول فإنه تعريض بأن الكفار من فرط جهلهم كالبهائم. كيف كالبهائم؟ يقول فطمع النظر أي التأمل منهم كطمعه منها، أي كطمع النظر من البهائم. هذا تمام الكلام في الفارق الخامس. بعد ذلك يشير المصنف إلى بعض الملاحظات في باب القصر لكي يكمل بحث القصر، وبعض هذه الأمور بل كلاهما، يعني اثنين سيأتينا، لابد كان عليه أن يذكرها قبل الفوارق، لأنها تتعلق بأصل بحث القصر. لكن المصنف أخرها إلى هذا المقام. وعلى أي حال أشار هنا إلى ماذا؟ أشار هنا إلى مطالب. المطلب الأول، أن القصر كما يتأتى في الجملة الإسمية، أعني بين المبتدأ والخبر، كذلك يتأتى في الجمل الفعلية. فالأمثلة التي تقدمت سابقا من المصنف كانت ناظرة إلى القصر بين المبتدأ والخبر. فيقول لا يتوهم أنه هذا البحث القصر مخصوص في ذلك، بل يأتي في الجملة الفعلية، وإتيانه في الجملة الفعلية تارة يكون من باب قصر الفعل على الفاعل، كما لو قلت ما قام إلا زيد، وتارة يكون من باب قصر الفاعل على المفعول أو المفعول على الفاعل. لكن هذا التعبير من البلاغيين، أعني قصر الفاعل على المفعول أو المفعول على الفاعل، أوجب إشكالا بدويا، وهو أنه لو أخذنا بظاهر هذا التعبير لزم أن يكون القصر المذكور من باب قصر الذات على الذات، إذ الفاعل ذات وليست صفة، والمفعول أيضا ذات. فلو قلت ضرب زيد عمرا فإن الفاعل والمفعول كلاهما موصوف، كلاهما ذات، فيكون حينئذ هذا من باب قصر الموصوف على الموصوف، وهو لا يجوز، كما تقدم علينا في بحث سابق، إذ قلنا في بحث سابق أنه لا بد أن يكون عندنا صفة وموصوف، فإما قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة، ولا يوجد قصر صفة على صفة أو موصوف على موصوف، وقد برهنا على ذلك في الأبحاث السابقة، تذكرون؟ فكيف تقول قصر الفاعل على المفعول؟ يعني تقصر عمرو على زيد، هذا لا معنى له. لكن نعلق على ذلك، كما يشير الشارح بالبرقية لهذا المطلب، أن هذا التعبير منهم لا يريدون منه ظاهره، فعندما يقولون قصر الفاعل على المفعول يريدون من ذلك قصر الفاعل المتعلق بالفعل، أو بالأصح الفعل المتعلق بالفاعل، أدق يعني الفعل المتعلق بالفاعل هو مقصور على المفعول. فمثلا تقول ضرب زيد، ما ضرب زيد إلا عمرا، ما ضرب زيد إلا عمرا، يقولون هذا من باب قصر الفاعل على المفعول، وهو بالدقة المراد منه أن الضرب الواقع من زيد محبوس ومقصور على عمرو، يعني ضاربية زيد محصورة على عمرو، فيكون هذا من باب قصر ماذا؟ قصر الصفة على الموصوف، ضاربية، الضاربية التي تكون تصدر من زيد مقصورة على عمرو، فيقال عن ذلك قصر فاعل على مفعول، يريدون من ذلك مو الفاعل بما هو فاعل، واضح؟ يريدون ماذا؟ الفعل المتعلق بالفاعل، الضرب المتعلق والصادر من زيد محبوس على عمرو، يعني الضاربية، ضاربية زيد. كذلك أيضا في قصر ماذا؟ المفعول على الفاعل، كما لو قلت ضرب، ما ضرب عمرا إلا زيد،
قصر شنو؟
قصر المفعول على الفاعل، ما ضرب عمرا إلا زيد، ما معنى هذا ذلك؟ معناه أن وقوع الضرب على عمرا مقصور على ماذا؟ على زيد. شوف هنا نسبة الوقوع، هناك نسبة هذا أص صدور، هي في النحو، إذا تتكلم عن مفعول، فعل مع مفعول، تقول وقوع، نسبة الوقوعية. أما إذا كنت تتكلم بين الفعل والفاعل تقول النسبة الصدور الصدورية. فهنا ماذا يعني؟ يعني بعبارة أخرى ماذا تريد أن تقول؟ مضروبية عمرو، مضاربية، مضروبية عمرو مقصورة على زيد، فهو من باب قصر ماذا؟ قصر الصفة على الموصوف. فبالبيان الذي ذكرناه، عندما نقول قصر الفاعل على المفعول هناك تسامح في التعبير، أو قصر المفعول على الفاعل هذا من باب قصر الصفة على الموصوف، واضح؟ أما ضاربية أو المضروبية. هذا هو الأمر الأول في والملاحظة الأولى في هذه الملاحظات التي يشير إليها المصنف، واضح الفكرة؟ ولهذا هكذا يقول ثم القصر، هذه كل الآن تنبيهات لتتميم أبحث القصر. نقول ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر على ما مر من الأمثلة، ما هو إلا أخوك وما شاكل الأمثلة ناظرة إلى المبتدأ والخبر،
يقع في الجملة الفعلية بين الفعل والفاعل، نحو ما قام إلا زيد وغيرهما. أنه غيرهما قال كالفاعل والمفعول، نحو كيف كالفاعل والمفعول، يقول نحو ما ضرب زيد إلا عمرا، هل يعبر عنه ماذا عندهم؟ قصر الفاعل على المفعول، يعني قصرنا الضاربية، ضاربية زيد على عمرو. يقول وما ضرب عمرا إلا زيدون، يعني وقوع الضرب على عمرو، وقوع الوقوع يعني أو المضروبية نفس الشيء، وقوع الضرب أو المضروبية ماذا مخصوصة على عمرو، مخصوصة بزيد. والمفعولين أيضا نحو ما أعطيت زيدا إلا درهما، ما معنى هذه ما أعطيت زيدا إلا درهما؟ يعني هكذا، يعني العطاء الواقع على زيد مخصوص في الدرهم، محصور في الدرهم، محبوس في الدرهم. العطاء الواقع على زيد محبوس ومخصوص بالدرهم. كذلك أيضا لو قلت وما أعطيت، ما أعطيت درهما إلا زيدا، ما معنى؟ يعني عطائي الدرهم مخصوص ومحبوس في زيد، عطائي الدرهم محبوس ومخصوص في زيد. يقول وغير ذلك من المتعلقات، الظرف المظروف وما شاكل ذلك.
عند المثال الأول ما ضرب زيد إلا عمرا،
نعم،
هذا يعتبر مثال لقصر
الفاعل على المفعول، على المفعول
الثاني،
مفعول على الفاعل.
والإشكال اللي ذكرتم ساعة
أنه
كلا ذي المثالين،
لا مطلقا بالعبارة البدوية قلنا أنت تقول قصر فاعل على مفعول أو مفعول على فاعل، الفاعل والمفعول كلاهما ذات، كلاهما موصوف.
يعني الحين ما في قصر فعل على الفاعل
موجود، لكن أقول
إشكال في ذاك الثاني،
لا قصر الفعل على الفعل ما في إشكال، لأن الفعل صفة. فيقول لكن هذا إشكال بدوي، جوابنا عنه قلنا هذا الإشكال ناشئ من ظاهر التعبير، وإلا مرادهم من قصر الفاعل مو الفاعل بما هو موصوف فقط، الفاعل المتعلق بالفعل، الفعل نعم. مورد الفاعل والمفعول، والمفعولين أيضا لأن كلاهما ذاتين. الدح شوف مثلا الدرهم وزيد كلاهما ذات، ولا يصح قصر الذات على الذات، لا يقصدون بما له من التعلق. وهذا ما أشار إليه الآن، سيشير إليه بعد كم سطر على نحو البرقية. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني، في المطلب الثاني يشير إلى أنه في مورد إلا أين يكون المقصور وأين يكون المقصور عليه. في خصوص هذا المورد ما بحث في جميع الموارد، لأنه خصص البحث بهالمورد أن فيه بعض النكات النحوية والبلاغية كما سيأتي. نقول مقتضى القاعدة أن المقصور عليه يكون بعد أداة الاستثناء، ولا يجوز الفصل بين أداة الاستثناء والمقصور عليه. لأن المقصور عليه في باب الاستثناء هو المستثنى، ولا يجوز نحويا الفصل بين المستثنى وأداة الاستثناء، بل يجب أن يقع المستثنى بعد أداة الاستثناء. إذن دائما إذا كان عندنا قصر فيه استثناء بالاستثناء، دائما يكون ما بعد أداة القصر هو المقصور عليه وهو المستثنى يسمى. أما المستثنى من وهو ما يقع قبل أداة الاستثناء يكون مقصورا. مثلا تقول هاي ما يحتاج حفاظ، انت بس مثال في بالك وتعرف. تقول ما محمد الا رسول صلى الله عليه واله. انت قبل ما تاخذ هذا المطلب، لو طرحت هذا المثال على اي شخص، ما معنى هذا؟ ان محمد صلى الله عليه مخصوص في الرساله، فالرساله مقصور عليه ومحمد مقصور صلى الله عليه واله. فالمقصور هو المستثنى من ما يقع قبل اداه الاستثناء، والمقصور عليه هو ما بعد اداه الاستثناء. وقلنا انه لا يجوز فصل المستثنى المقصور عليه عن اداه الاستثناء. هذا الذي اشرنا اليه مقتضى القاعده، وعليه بناء على ذلك لو اردنا قصر لو اردنا من القصر هو قصر الفاعل على المفعول، بل لو اردنا من القصر هو القصر الفاعل على المفعول، فلا بد ان نقول هكذا: ما ضرب زيد الا عمرا. لو اردنا قصر الفاعل على المفعول يكون المفعول هو المقصور عليه، صحيح؟ تقول ما ضرب زيد الا عمرا، فتجعل عمرا بعد اداه الاستثناء لانه مقصور عليه. ولو اردت العكس، قصر المفعول على الفاعل، ماذا تقول؟ ما ضرب عمرا الا زيد. لكن الكلام أنه هل يجوز تقديم أداة الاستثناء والمقصور عليه على المقصور أو لا؟ والله سؤال، هل يجوز تقديم أداة الاستثناء معا، يعني لأنه ما يفكون له، لازم معنى تقول تقدم أداة الاستثناء والمقصور عليه على ماذا؟ على المقصور. فمثلا تقول في يعني مقتضى هكذا، فكان مقتضى القاعدة أن تقول، خلينا نتضح، فكان مقتضى القاعدة أن تقول ما ضرب زيد إلا عمرا، صحيح؟ هي مقتضى القاعدة. فهل يجوز لك أن تقول ما ضرب إلا عمرا زيد، فتقدم أداة الاستثناء والمقصور عليه وتؤخر المقصور، فتقول ما ضرب إلا عمرا زيد، وفي المثال الثاني تقول ما ضرب إلا زيد عمرا، وفي المثال الثاني اللي هو قصر الموصوف على الصفة تقول ما ضرب إلا زيد عمرا. هل يجوز أو لا يجوز؟ واضح البحث؟ وكل كلامنا أنه دائما هي محفوظ، أداة الاستثناء مع من؟ مع المستثنى من، ما يجوز فصلها مع المستثنى، استغفر الله، مع المقصور عليه. هو أصلها قصر قصر المفعول على الفاعل، تقول ما ضرب أصل عمرون، ما ضرب عمرا إلا زيدون، تقول لا بيتقدم تقول ما ضرب إلا زيد عمرا، ما ضرب إلا زيد عمرا. فهل يجوز أو لا يجوز؟ الشارح والمصنف والشارح يقول هذا يجوز على قلة، فورد في اللغة ذلك، لكن هذا قليل. والوجه في النكتة يعني، والوجه في قلته بغض النظر عن السماء أنه لو قدمت أداة الاستثناء والمقصور عليه على المقصور فإن هذا يوجب اللبس البدوي، اللبس البدوي والتوهم البدوي، واللبس البدوي في اللغة على قسمين، فتارة اللبس لا يزول فيكون ممنوعا، ففي المورد الذي فيه اللبس حال كون اللبس لا يزول يكون اللبس ماذا؟ ممنوعا. وتارة اللبس يزول بعد ماذا؟ بعد فترة، بعد مجيء كلمة أخرى، فإنه ماذا؟ غير محب، غير محبوب، غير يعني يكون مرجوحا، غير راجح، وإن كان سيزول. وما نحن فيه هنا هو من اللبس من القسم الثاني، وبيان ذلك أنه كان حق الجملة أن تقول ما ضرب زيد إلا عمرا مثلا، ومرادك من هذا القصر قصر الضرب الصادر من زيد، خصوص هذا الضرب الصادر من زيد محبوس ومحصور في عمر.
هذا يعني بعد التغيير،
قبل التغيير، هي الأصل الجملة، ما ضرب زيد إلا عمرا، هذا أصل الجملة. لا كان غرضك ماذا؟ أنه الضرب الذي يصدر من زيد، هذا الضرب المقيد بكونه صادرا من زيد محبوسا في عمر، فالمقصور هل مطلق الضرب أو ضرب خاص؟ المقصور
خاص.
ضرب خاص، يعني الضرب الصادر من زيد. فالمقصور هو الفعل المقيد بقيد، فحينئذ لو قمت وغيرت الترتيب فقدمت المقصور الأداة والمقصور عليه على المقصور ستقول ما ضرب إلا زيدا، وش الجملة كان؟ ضرب زيد، ما ضرب زيد،
ضرب عمرا إلا زيد، ما ضرب زيد إلا عمرا،
ها أصلا كان يعني تقول ما ضرب إلا عمرا زيد، ما ضرب إلا عمرا زيد، هنا يقع التباس بدوي، وحاصل اللبس كأن السامع لهذه الجملة يرى أن المحبوس هو ماذا؟ هو أصل الضرب، ما ضرب، تقول أنت ما ضرب إلا ماذا؟ إلا زيدا، يعني كأنك تريد أن تقول ما ضرب إلا عمرا، صحيح؟ كأنك تريد أن تقول بأن أصل الضرب وطبيعي الضرب هو المحبوس في وين؟ في زيد، لأنك لم تذكر فاعل الضرب، فلم يتعلق غرض بفاعل الضرب، بل يكون نظرك إلى أصل الضرب. والحال أنك لا تريد أن تقول أصل الضرب محبوس، يعني كل الضرب في الوجود محبوس وين؟ في عمرو. بل الضرب الخاص، الضرب الصادر من زيد، هو المحبوس في عمرو. فلما فصلت القيد عن الفعل يحصل توهم أن المحبوس ليس الفعل المقيد بالقيد، بل مطلق الفعل. وهذا وإن كان سيزول بعد قولك ماذا؟ زيدون. يعني تقول ما ضرب إلا عمرا زيدون، عندما تقول زيد سيزول اللبس، ويعلم السامع أن زيد هو فاعل الضرب، صحيح؟ إذا ذكرت زيد سيزول هذا اللبس، سيعلم السامع بأنه هذا الضرب له فاعل خاص وهو زيد، له قيد خاص وهو زيد. لكن زوال هذا التواهم صار بعد ذلك، فأنت أوقعت المتكلم، أوقع السامع في التواهم البدوي، في التواهم الأولي، وهذا مرجوح.
يعني ذكره لزيد في الآخر
يرفع التواهم، لكن لو ما ذكر زيد بعد الجملة باطلة، يكون ممنوع، لأن التواهم لن يزول. فذكر زيد سيزيل التواهم، لكن إزالة التواهم لا ترفع ماذا؟ أصل المرجوحية، لأن فيه لبس بدوي. واضح المطلب؟ ولهذا بعبارة مختصرة نقول لو قياس استثنائي، لو قدمنا أداة الاستثناء والمقصور عليه على المقصور للزم قصر الصفة قبل تمامها، والتالي مرجوح قصر الصفة قبل تمامها، والتالي مرجوح، فالمقدم ماذا؟ مثله في الرجحان. مرادنا من قصر الصفة قبل تمامها ما أشرنا إليه، إذ قلنا أنه في بحث ماذا؟ في البحث البلاغي عندنا موصوف وعندنا صفة، صحيح؟ هنا الضاربية والمضروبية تسمى ماذا؟ صفة. واضح ليش قبل تمامها؟ ليش؟ لأن أنت الضاربية نوع خاص، أنت ضاربية زيد، وأنت ذكرت أصل الضاربية، فأخرت الصفة عن القيد، فصار قصر الصفة قبل أن تتم، قبل أن تذكر قيودها، وهذا مرجوح. ليش مرجوح؟ للإيقاع في التوهم واللبس.
يعني ذكر الصفة قبل أن يذكر
تمام القيود، لأن أخر المقصور آخر شيء، مع أن المقصور هذا من قيود الصفة، من قيود الفعل، صحيح؟ من قيود الضاربية، الضاربية خاصة بزيد، الضاربية الصادرة من زيد، ضاربية زيد مو مطلق الضاربية. اتضح هذا المطلب؟ بقى شيء اللي هو مبحث وننهي، مبحث نحو. لماذا تصرون هذا الإصرار العجيب أن المستثنى لابد أن يكون ملازما لأداة الاستثناء؟ وبتعبيراتنا في البلاغة المقصور عليه ملازم لأداة الاستثناء ولا يجوز فصله. هذا المطلب الآن؟ نقول أنتم تقولون بأنه المستثنى لابد أن يكون ملازم لأداة الاستثناء، فإذا أردتم أن تقدمون لابد كلاهما تقدمونه، صحيح؟ هذه الملازمة ما هي نكتتها؟ لماذا هي واجبة؟ نقول في بيان وجه وجوب الملازمة بين أداة الاستثناء والمستثناء أنه لو فصلنا أداة الاستثناء عن المستثناء للزم اللبس الممنوع، واللبس الممنوع باطل في اللغة، فالمقدم أيضا باطل، له الفصل بين الأداة وبين المستثنى باطل لا يجوز. وبيان ذلك في ضمن مثال ما نحن فيه، كان في قصر الفاعل على المفعول ماذا نقول؟ ما ضرب زيد إلا عمرا، صحيح؟ في قصر الفاعل على المفعول نقول ما ضرب زيد إلا عمرا. لو أردت أن تفصل أداة الاستثناء عن المقصور عليه ماذا تقول؟ تقول ما ضرب عمرا إلا زيد، واضحة؟ وإذا قلت ما ضرب عمرا تغير المعنى، صحيح؟ كان مرادك قصر الصفة على الموصوف، فبالتقديم صار ماذا؟ قصر موصوف على صفة. أصل الجملة ما ضرب زيد إلا عمرا، أنت تريد أنا لا أنا أقول أن بغير الترتيب، تقول ما ضرب عمرا إلا زيد، تفتي المطلب؟ خب إذا قلت ما ضرب عمرا إلا زيد صار هذا من باب قصر الموصوف، قصر المفعول على الفاعل، وهذا عكس المعنى. فيلزم وقوع المخاطب في اللبس الممنوع، وهذا اللبس لا يزول. لأنه لو قلت له ما ضرب عمرا إلا زيدون سيفهم السامع أن هذا من باب قصر المفعول على الفاعل. أنت تقول لا أنا أقصد قصر الفاعل المفعول، لكن قلبت، خب اشتراك أنت أردت قلب، واضح؟ فيكون هذا ماذا؟ هذا ممنوع لأنه يوجب منه اللبس، وهذا اللبس لبس ممنوع لا يزول. لهذا لا يجوز ماذا؟ لا يجوز الفاصل. فإذا أردت أن تقدم أداة الاستثناء والمقصور عليه تقدمهما معا على المقصور، واضح؟ ولا يجوز الفاصل. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب. عليكم السلام ورحمة الله. فقط تطبيق العبارة. قال استطبق، يقول ففي الاستثناء، ففي الاستثناء يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناء. كيف؟ يعني فما بعد أداة الاستثناء هو دائما مقصور عليه، هذه القاعدة. أعطاك مفتاح، أي جملة تبحث عن المقصور عليه شوف أداة الاستثناء ما بعدها يكون مقصور عليه، لأنها ملازم، لا يجوز التفكيك، لا يجوز التفكيك بين الأداة والمقصور عليه، لأن المقصور عليه هو المستثنى، ولا يجوز الفصل بين الأداة والمستثنى في البين. قال حتى لو أريد القصر على الفاعل، شوف القصر يعني قصر المفعول على الفاعل، فالفاعل يكون هذا الفاعل مقصور عليه، القصر على الفاعل يعني قصر المفعول على الفاعل. قيل ما ضرب عمرا إلا زيد، فيكون عمر هو المقصور وزيد هو المقصور عليه. يقول ومعنى، ها شوف هالمطلب اللي أنا قدمته هو ما ذكر الآن، يقول شنو معنى قصر الفاعل المفعول؟ ليش شوف هالمطلب؟ هذا إشكال أنه لا يتعقل قصر فاعل على مفعول أصلا، لأن كلاهما ذات، فكيف يقصر الذات على الذات؟ يقول هايم بيشرح، يقول ومعنى قصر الفاعل على المفعول مثلا قصر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول. إيه هذا يريد يشير إلى ما ذكرناه في أول المطلب اليوم. إشكال لأنه هذا لا يتصور. نقول هذا ناشئ الإشكال من ظاهر عبارة البلاغيين، وإلا ما يريدون الفاعل بما هو فاعل يعني ذات على ذات. يقول قصر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول، وعلى هذا قياس البواقي، يعني قصر المفعول على المفعول في باب المفعولين. وش معناه؟ وش معنى قصر المفعولين؟ هكذا نفس الشيء، قصر الفعل المسند المفعول الأول على المفعول الثاني، قصر الفعل المتعلق بشبه الجملة على شيء مثلا على ظرف، وهكذا. فيرجع في التحقيق، هاي القصر في الجملة الفعلية على ماذا يرجع؟ فيرجع في التحقيق هذا البحث كله، يعني بحث القصر في الجملة الفعلية، إما إلى قصر الصفة على الموصوف، يعني قصر الضاربية على عامر، قصر المضروبية على زيد، واضح؟ فيرجع في التحقيق، يعني يرجع القصر في الجملة الفعلية في التحقيق، على التحقيق إلى ماذا يرجع؟ يرجع إلى قصر الصفة على الموصوف، مثل وإيش؟ مثل قصر الفاعل على المفعول وقصر المفعول على الفاعل، أو قصر الموصوف على الصفة. هنا هي أيضا راجعوا، هنا أشكل على المصنف، يقول الذي تقدم منك في الجملة الفعلية قصر ماذا عندنا؟ قصر فعل على فاعل، وهذا قصر صفة على موصوف، قصر الفاعل على المفعول وقصر المفعول على الفاعل، رجعنا إلى ماذا؟ موصوف. وين جاي بنت قصر الموصوف على صفة؟ فيرجع في التحقيق بناء على ما ذكرت إلى قصر الصفة على الموصوف، لا إلى قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على صفة. أصلا لا يوجد قصر موصوف على صفة، نعم يوجد، لكن لا بالمعنى الذي ذكرت، بتفسير آخر. يعني هناك تفسير آخر لقصر الصفة على لقصر الفاعل على المفعول لم يذكره المصنف، بناء على هذا التفسير نؤول قصر الفاعل على المفعول إلى قصر الموصوف على الصفة، واضح؟ لكن لا بالمعنى الذي ذكره، ولا يهمنا ذاك المعنى، راجعوا في الحواشي. وإلا نحن بناء على ما ذكرنا دائما قلنا قصر الصفة على موصوف، لأن الفعل المسند إلى الفاعل أو إلى المفعول، إذا فعل أسند إلى الفاعل النسبة تكون نسبة وقوعية أو نسبة صدورية، إذا كان الفعل مسندا إلى الفاعل يكون النسبة صدورية، وإذا كان الفعل مسند إلى المفعول تكون نسبة وقوعية. وعلى حال الوقوع أو الصدور ماذا؟
صفة
معنى يحتاج إلى متعلق، يحتاج إلى ذات. نعم. هكذا نقول قصر الفعل المسند إلى المفعول الأول على المفعول الثاني، واضح؟ في باب المفعولين إنهم بحث مر عليكم في ابن الناظم موجود، أنه المفعول الأول في قوة الفاعل، والمفعول الثاني في قوة المفعول، مر أخذتوه ده في بحث
علينا بس
في بحث ابن الناظم، هناك يعني مشير إلى المطلب، يقول نسبة الفعل إلى المفعول الأول نسبة ماذا؟ صدورية، ونسبة الفعل إلى المفعول الثاني نسبة وقوعية. ولهذا إذا أردنا نائب فاعل، يعني هم يذكرون هناك مطلب، بس وهني ما يحتاج يدخل في بحث نحو. يقول فيرجع في التحقيق إلى قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة. يقول ويكون تارة حقيقيا، هي كلها في الجملة الفعلية، ويكون حقيقيا ويكون غير حقيقي. يعني يقول التقسيمات التي ذكرناها مو خاصة بالقصر في الجملة الإسمية، يأتي أيضا في القصر في الجملة فعلية. يقول فيكون حقيقيا وغير حقيقي وإفرادا وقلبا وتعيينا ولا يخفى اعتبار ذلك، يعني الوجه في ذلك، لأنه نفس النقاط التي تقدمت في قصر القصر على الأمثلة التي تقدمت في الجملة الإسمية كذلك يأتي في الجملة الفعلية. واضح الفكرة؟ ما في شيء. تقول ما خالق إلا الله، هذا بحثنا، لأنه قال فيرجع في التحقيق أيه كل بحث ذا في وين؟ قاعد يتكلم عن قصر في الجملة هذا الفعلي بين الفعل والفعل والمفعولين. وتقول ما خالق إلا الله، هذا قصرت الفعل على فاعل، هذا قصر ماذا؟ حقيقي إذا ما كان تلحظ متكلم خاص. تقول ما خالق إلا الله، هذا قصر حقيقي. تارة أن تقول ما خالق إلا الله وكان تلحظ حال المخاطب، يكون هذا قصر ماذا؟ إذا لاحظ حال المخاطب يكون قصر إضافي، صحيح؟ لأن قلنا مثال واحد قد يكون قصر حقيقي قد يكون قصر إضافي. إذا ما لك علاقة بحال مخاطب، أنت تريد أن تحصر فعل الخلق في ذات الله سبحانه وتعالى وتنفيها عن كل ما سواه فيكون القصر قصرا حقيقيا. لكن قد تارة تتكلم مع شخص يعتقد الشركة أن الخالق هو الله وهو من؟ وهم الملائكة، يعتقد الشركة، فتقول ما خالق إلا الله في قبال أنه الملائكة، فيكون قصر ماذا؟ قصر إفراد. تارة يتوهم القلب، يتوهم أن الخالق فقط هم من؟ هم الأصنام، هم الكواكب كذا. نقول لا، بنقلب اعتقاله، نقول ما خالق إلا الله. تارة متردد في الخلق، هل هو الله خالق أو المدبرات أمرا؟ ما يدري، فتقول ما خالق إلا الله.
يعني هو القصر الحقيقي هذا المثال،
مثال واحد مثال واحد أحسن، مثال واحد يمكن أن يكون قصرا حقيقيا يمكن أن يكون قصرا إضافيا، مثل لا إله إلا الله، قلت لكم هذا مثال، قد يكون مثال قصر حقيقي قد يكون مثال القصر الإضافي. وأكثر الاستعمالات يكون من باب القصر الإضافي، لأن الخطاب كان موجه للمشركين الذين كانوا يعتقدون أن الأصنام هي ماذا؟ آلهة أو الكواكب. يقول لا إله إلا الله، مو هلك في كل ما عدا، وش أكل كل ما عدا؟ حتى الشجار وحتى الكواكب، هم ما يؤمنون بأن الشجار والكواكب مثلا آلهة عشان تنفيها، فلا يتناسب الكلام مع مقتضى الحال، المناسبة الكلام مع مقتضى الحال تلائي حال المخاطب. يقول وقل، هذا الذي أشرنا إليه، وقل أي جاز على قلة تقديمهما، تقديم ماذا؟ تقديمهما يعني أي تقديم المقصور عليه وأداة الاستثناء معا، على ماذا تقدمهما؟ على المقصور، واضح؟ وجاز تقديمهما، تقديم ماذا؟ الأداة و
مستثنى.
له المستثنى، له المقصور عليه. يقول أي تقديم المقصور عليه مع الأواء، يعني مع أداة الاستثناء على المقصور حال كونهما، يعني حال كون المقصور عليه وأداة الاستثناء بحالهما، يعني ملازمان متلازمان مع بعض، لا تفصل بينهما، لأنه لا يجوز الفصل بين أداة الاستثناء وبين المستثنى. واضح العبارة؟ يقول حال كونهما بحالهما، يعني على الترتيب، وهو أن يلي المقصور عليه الأداة، لا تفصل بينهما، تجعله بعده مباشرة. مثل لنا بمثال، فإن المطلب صعب. يقول بلي، يقول نحو ما ضرب إلا عمرا زيد، أصلها ما ضرب زيد إلا عمرا، أخرنا المقصور فقلنا ما ضرب إلا عمرا زيد في قصر الفاعل، يعني في قصر الفاعل على المفعول. بل وما ضرب إلا زيد عمرا، أصلها ما ضرب عمرا إلا زيد، في قصر المفعول على الفاعل. ليش قال وإن هي قاعد يصرون أنتم حالهما وش إنكم يعني متلازقين يا بعض دلين ما يطلقون؟ يقول ها، يقول وإنما قال بحالهما احترازا عن تقديمهما مع إزالتهما عن حالهما. يعني لو قدمت أداة الاستثناء والمقصور عليه على المقصور وفككت بينهم، يقول بأن تؤخر الأداة عن المقصور عليه، كقولك فيما ضرب زيد إلا عمرا، ماذا تقول؟ تقول ما ضرب عمرا إلا زيد، واضح؟ حط بين قوسين، يقول نعم أي حذف
إلا قبلها.
نعم نقول فإنه لا يجوز. ليش لا يجوز؟ اللبس الممنوع في اللغة اللبس ممنوع لا يزول هذا. يقول فإنه لا يجوز ذلك لما فيه من اختلال المعنى وانعكاس المقصود. خب ليش قد قال؟ ما هو وجه القلة؟ يقول وإنما قل تقديمهما بحالهما مع ما عليهما من الترتيب. ليش؟ يقول لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها. تضح المطلب؟ شرحناه بالتفصيل. يقول لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها. لماذا؟ اشرح لنا المطلب. يقول لأن الصفة المقصورة على الفاعل، يعني أي الصفة المقصورة على الفاعل؟ يعني من باب قصر المفعول على الفاعل، صحيح؟ يعني قصر المضروبية على الفاعل. في قولك ما ضرب عمرا إلا زيد، في هذه الحالة ما ضرب عمرا إلا زيد، لو قلت هكذا، لو قلت ما ضرب إلا زيد عمرا، هذا قليل. ليش قليل؟ نقول لأن الصفة وهي الفعل قصرتها قبل تمامها، قبل تأتي بالقيد. يقول لأن الصفة المقصورة على الفاعل مثلا هي الفعل. ما هي الصفة؟ هي الفعل الواقع على المفعول، اللي هي مضروبية من؟ مضروبية عمرو، لا مطلق المضروبية. يقول الصفة ماذا؟ وهي الفعل له الضرب الواقع على المفعول، لا مطلق الفعل، فلم يتم المقصور قبل ذكر المفعول فلا يحسن قصره. وضع العبارة. يقول فلم يتم المقصور. ما هو المقصور؟
مضروبية.
المضروبية التي تكون ماذا؟ من عمرو، اللي هي على عمرو. هي المضروبية على عمرو، يعني الضرب المسند إلى المفعول، الفعل المسند إلى المفعول. خب أنت ذكرت وقصرت قبل أن تأتي بالمفعول، واضح؟ يقول فلا يتم المقصور قبل ذكر المفعول فلا يحسن قصره. خب ليش ما قلت لا يجوز؟ لأن هذا اللبس توهم سيزول بعد ذلك عندما تذكر المتعلق. واضح العبارة؟ واضح شيخنا؟
أيوة.
يقول فلا يحسن قصره، وعلى هذا فقاس، وعلى هذا فقس. واضح؟ يقول وإنما جاز على قلة. ليش جاز على قلة؟ نظرا إلى أنها، إلى أن الصفة في حكم التام، لأنه الصفة قبل، نعم قصرناها قبل أن نتم قيودها، لكن هذه في حكم النقصان، وإلا ستتم في الواقع بعد ذلك، سنأتي بالقيد. يقول وإنما جاز على قلة، يعني لم يمتنع. ليش لم يمتنع؟ نظرا إلى أن الصفة في حكم التام. ليش في حكم التام؟ باعتبار ذكر المتعلق في الآخر، ولهذا اللبس كان لبس ماذا؟ توهم بدوي، وإلا سيزول هذا التوهم، يزول الإبهام بعد ذلك. طلعت عبارة الكتاب. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة في التنبيهات تأتي. الله. محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.